ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ليت شعري كيف أصبح حال من نعمهم الله تعالى بشهود رمضان. ليت شعري كيف صنعوا فيما صاروا إليه من ذلك التقسيم الضروري، من تقسيمهم إلى مقبول وإلى محروم. هل وعوا ما يترتب عليه ذلك التقسيم من الوظائف والواجبات؟ ليت شعري كيف أصبح ذلك المقبول، لعله بشكر ما آتاه الله تعالى مشغول. ليت شعري كيف صار حال ذلك القلب، هل أصبح ذلك القلب بشهود نعماء الله عز وجل مشغولا؟ هل أصبح ذلك القلب بتطوافه في أرجاء عمله وأنحاء سعيه بحثا عن مواضع الخلل ومواقع النقص في العمل؟ هل أصبح ذلك القلب بتلك المهمة مشغوفا؟ ليت شعري هل لما انقضى زمان رمضان، هل آذنت تلك الجوارح، جوارح المقبولين، هل آذنت بدوام ما كان في رمضان من الوظائف؟ وهل بقيت تلك النفوس بباب الله تعالى واقفات ساكنات خاشعات؟ ليت شعري لهذا المقبول يستحق التهنئة التي تستوجب منه حراسة عمله. فهل توارى ذلك المقبول عن رؤية عمله واحتجب، أم لا يزال ذلك العمل يلوح له ويبدو فيقف أمامه وينظر ويتفكر؟ أليس حق ذلك المقبول إذا لاح له عمله أن يتوارى فلا يرى ذلك العمل، وأن يبصر ما وراء ذلك العمل من الدخل، وأن يتفكر فيما كان سببا لذلك من نعمة الله تعالى والفضل؟ ليت شعري لهذا المقبول قد خفف الله عز وجل من الذنب ظهره، فإذا أجله بعد ذلك الزمان الميمون فليبلغ أمرا آخر أمله. إذا خف ظهره اشتد إلى أمر الله عز وجل سيره، وهان عليه، قطع تلك المسافات التي بينه وبين مراد ربه فيبلغ فيما يؤجله الله تعالى فيه من الزمان قطع تلك المسافات العظام، فإذا هو في درجات الآخرة يرقى مرتبة تلو مرتبة. ليت شعري لذلك الزمان الذي هو زمان رمضان قد وكل إليه محو الآثام وتكفير السيئات العظام، ليبقى بعده زمان آخر يترقى فيه المقبولون سعيا وراء تحصيل ما أملوا من التنعم بذكر الله والتلذذ بطاعته والاستراحة إلى أدوية القرآن والانتفاع بعلاجاته، فيصيرون خلقا آخر غير الذي كانوا عليه، ليؤذنهم ربهم عز وجل بعد بورودهم عليه ووصولهم إليه، فتح لهم أبواب الورود إلى بيته العتيق وشهود مشاهد الخيرات في تلك المواقع. ليت شعري كيف أصبح ذلك المحروم، هل أصبح وقد شغلته تلك الهموم؟ ويحك يا محروم ماذا صنعت، ما الذي جنيته على نفسك؟ ذهب منك يا مسكين زمان رمضان، كيف تبلغ ويحك مثل ذلك الزمان؟ بل كان بلوغك ذلك الزمان من قبل منحة ساقها الله إليك ونعمة حملك إليها، والآن لا حيلة لك إلى شيء من ذلك. كيف تبدد منك ذلك الزمان وولى؟ ماذا صنعت، ما الذي جنيت؟ أليس يا مسكين بعد ذلك الزمان قد رجعت إلى تلك العادات المرذولات؟ ألست أبصرت نفسك بعد رمضان حبيسا مع المألوفات والشهوات؟ أليس قد بقيت دواوين السيئات يا محروم مغلقات مسطرات مسودات؟ فمتى عساك أن تتهيأ لمحو تلك السيئات وقد ذهب ذلك الزمان الذي فيه محو الخطيئات؟ أليس قد رجعت إلى ذلك الحال من التواني في تحصيل الطاعات؟ ألست تبصر من نفسك رجوعها إلى الذي كانت عليه من قبل؟ ألست ترى أثر السيئات على قلبك مثل الأثر الذي فات؟ لا نفور لا كراهة لا فزع، فمتى يا محروم تفيق من الذي أنت فيه متى يا محروم تنتبه من تلك الغفلة التي استحوذت عليك أليس حقك أن تخشى أن يبغتك الموت أليس حقك أن يعظم عليك ذلك الحرمان والفوت أليس حقك أن تتوطن في حال الأسف على ما فاتك فتبقى بذلك المقام لا تبرحه حتى تتغير تلك الحال التي أنت فيها ليت شعري قد كانوا من قبل لا يعرفون المحروم فعرفناه وأصبح الهم في إيصال تلك التعزية إليه وفي نفوذها إلى قلبه ليت شعري هذا المحروم عرفناه فكيف يبلغ قلب المحروم ذلك البيان كيف يتغير بعد ذلك الزمان حاله أليس يا محروم قد علمت أن أول أسباب الإصلاح إصلاحك الصلوات المكتوبات ثم فاتك في رمضان إصلاح الصلوات المكتوبات فبقيت وجاءتك وتجيئك الصلوات المكتوبات فإذا جاءتك وجدتك هل إذا جاءتك الصلوات المكتوبات وجدتك مشمرا لإصلاحها متهيئا لاستقبالها حفيا بتعظيمها أو وجدت كذلك الشخص السابق الذي ما كان من قبل يحتفي بها ولا يتهيأ لإتمامها ليتك يا محروم لعلك يا محروم تبلغ من الحسرة على ما فاتك إصلاح تلك الصلوات المكتوبات التي تأتيك لا تسعى إليها لا تتجشم مشقة تحصيلها بل هي تأتيك حيث كنت فلعلها إذا جاءتك وجدتك حفيا بها مشغولا بإصلاحها مشغوفا بوظائفها وفضائلها ثم يا محروم قد علمت أن من أسباب حرمانك ضياع وظائف الجمعات فلماذا ما تحسرت على ما فات منك من الجمعات ألم تعلم أن حسرتك إلى ذلك أن حسرتك على ذلك زادك لإصلاحه وسبيلك للاستدراك فيما تستقبل من الجمعات فلعلك الآن تتحسر على ما صنعت في جمعاتك لعلك الآن تتأسف على ما فاتك ليت شعري هذا المحروم عرفناه فكيف نبلغه تلك التعزية التي تعني مبادرته بالتوبة واستعجاله بالإنابة إلى ربه وسآمته العصيان وكراهته تلك الشهوات والغفلات؟ ليت شعري قد كان رمضان يا محروم زمان محو خطيئاتك ففاتك، فإذا أنت بعد رمضان لازلت ملوثا بتلك الخطيئات مدنسا بما تمكن منك من الشهوات. ليت شعري، أليس حقك أن تكره ذلك الحال وتسأمه؟ قد كان رمضان زمان تزودك وتحصيلك القوة على الطاعات، فذهب رمضان فأين الزاد الذي حصلت يا مسكين يا مسكين؟ أين تلك القوة التي تجدها زائدة عما كان فيك من قبل رمضان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالزمان الذي أنت فيه قد أكرمك الله تعالى بالإمهال، لا زلت حيا، لم تزل بعد على ظهر الأرض، لم تبلغ بطنها. أليس حقك أن تغتنم ذلك الزمان في استدراك ما فاتك وتحصيل مراد الله عز وجل منك؟ فلا الخير الكبير الذي ينتظرك يحوجك إلى أمرين لا انفكاك لك عنهما. أول هذين الأمرين استدراك ما فات في رمضان حتى تتمثل خليا من ذنوبك كالذي صار إليه ذلك المقبول على السواء، ويبقى عليك مهمة أخرى، مهمة الترقي والسير إلى الله تعالى بجميل الطاعات حتى تتهيأ لأمر عظيم آخر، وهو الورود على الله تعالى والمصير إلى زيارة بيته والوقوف بمشاهد القبول لوفد الله وزواره. فليت شعري يا محروم كيف تبلغ هذين الغرضين، كيف تحصل هذين الأمرين؟ لأحدهما متعلق بنفي الحول عن نفسك، وللآخر موقوف على نفي القوة منها. فذلك الحول الذي به الدفع للمكروهات والخطيئات إنه من الله وتلك القوة التي تبلغ بها قطع المسافات وتحصيل جميل الطاعات ليست من البدن ولا من قبل النفس إنها لكذلك من الله فهل يا محروم تستمد ذلك الحول بنفي حول نفسك وإثبات ذلك الحول إلى ربك هل يا محروم تستمد تلك القوة بنفيها عن نفسك فلا ثقة بها ولا اعتداد بوصفها ولا التفات إلى حالها ولا غرور بسابقها ولا ركون إلى سببها هل يا محروم تنفي ذلك بحصره في كونه من جهة ربك في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله وهي هدية ذلك المحروم فلقد أتي من جهة نفسه من عيوبها وآفاتها فهجمت عليه تلك الشواغل واكتنفته تلك القواطع وحاصرته تلك الموانع فلو كان في ذلك الحال استنجد بربه أنجده ولو استغاث بالله أغاثه ففاته ذلك فذهب ذلك الزمان الميمون وبقي هو في الحرمان كما كان فلا حول تدفع به تلك الموانع ولا حول تبرأ به من تلك الآفات والعلل إلا بربك لا حول إلا بالله لا دفع إلا بالله لا حراسة إلا بالله ذهبت حيلة العبد ودفعه فنيت قوة ذلك العبد وذهب ما يملك من ذلك وهذه الطاعات التي ذهبت قوتك عليها من ربك أليس لما رمتها ما وجدت عليها قوة فريحك لو استمددت تلك القوة من الله تعالى جاءت ولو طلبت ذلك المدد ما تأخر عنك فعجزت عن ذلك فذهبت تلك الساعات المباركات ذهبت خاليات من الطاعات ذهبت إلى الله تعالى شاكيات لا قوة بك ذهب ذلك الغرور عنك لا قوة بك ذهب ذلك الفخر الذي في نفسك لا قوة بك ذهب ذلك الكبر الذي تتعالى به على غيرك لا قوة بك لا وثوق في تلك النفس ولا ركون إليها القوة كلها لله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أفلا تبادر إلى ذلك الكنز فتستكثر منه أفلا تغالب ما أنت فيه من الضعف والوهن بقوة تأتيك من قبل الله تعالى تدافع تلك الغفلات وتمانع تلك الشهوات وتحرسك مما غالبك من الآفات ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ليبصر من نفسه عجزه عن شكر نعم ربه ليبصر من نفسه وقوفه بباب ربه ليبصر من نفسه استغراق جوارحه في خدمته ليبصر من نفسه وليحمل نفسه على شغل قلبه الدائم بربه لا يلتفت عن ذلك إلى شيء لا شغل له إلا بربه ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ليت شعري كيف نبلغ إيصال المحروم إلى تلك التعزية في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور فأفضل الأعمال إيمان ملزوم بالليل والنهار إيمان ذلك المقبول الذي هو بالله تعالى مشغول لا يلتفت قلبه عن ربه لا ينقطع ذلك القلب عن حبه لا يشتغل ذلك القلب بغيره وذلك الإيمان من شأنه إذا ما وقر في القلب أن تظهر آثاره على الجوارح وأن تحرك ذلك البدن بمقتضاه لتصرفه في طاعات الله عز وجل، فلا يبقى العبد مع ذلك الإيمان ساكنا، بل يرقى به ذلك الإيمان إلى درجات تتضاعف فيها الحسنات ومنازل تزكو فيها القلوب التائبات. فلذلك كان أفضل الأعمال بعد الإيمان انفعالا بذلك الإيمان وتصرفا بمقتضاه، فكان أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله الذي يبتدئ من مجاهدة النفس وهواها إلى تعليمها وترقيتها إلى إقامتها في مقام البيان والهداية، لتبلغ بعد ذلك مدافعات الكفار وقتالهم. والعمل الذي يتبع ذلك في الدرجة والمنزلة حج مبرور. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور، وهو حج يتغير به حال صاحبه فيرجع مختلفا عن حاله لما ذهب. وفي الصحيحين كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والنظر في الجزاء وحسنه، يعني الالتفات إلى سببه وشرطه. فحسن ذلك الجزاء أنه يرجع خليا من الذنوب كالوصف الذي يولد عليه الناس: لا ذنب لا خطيئة لا سيئة لا شهوة لا ضغينة لا حقد لا حسد. فما أحسن ذلك وما أجمله. وشرط ذلك وسببه حج يخلو من الرفث والفسوق. من حج فلم يرفث ولم يفسق، وهذان الشرطان وهذان الأمران وهذان المعنيان قد كان في زمان رمضان السير إليهما والتدريب عليهما. فالرفث راجع إلى حفظ اللسان، وهو ذلك الدرس الذي تكرر التنبيه عليه مع الصيام: أن يكف لسانه عن الآثام. فلرمضان هو المقدمة لبلوغ هذين السببين، وترك الفسوق لهو المقصود من الصيام. أليس وعيت أيها الصائم أن الصيام تدريب على ترك أمور مباحات ومحبوبات غير محرمات، وأن من حقق ذلك هان عليه أن يدعى الأمور المحرمات بالحقيقة والذنوب المفسدات للقلوب. فما أسعد المقبول قد حقق ذلك الغرض عند القبول، فما أهون عليه إذا توجه إلى الحج ألا يرفث وألا يفسق. وذلك المحروم لم يزل بعد انقضاء صومه لم يزل بالصيام غير ملتفت إلى غيره، لم يزل مشغولا بما كان في صيامه، ود لو كان يصلح صيام يوم من رمضان يوما آخر من شوال، لو كان ذلك هان عليه خطبه وما عظم عليه أمره. فلهو في معاناة صومه، أليس حق ذلك المحروم أن يستوعب الآن ذلك المطلوب ليتهيأ له، وأن المطلوب حبس اللسان، وأن المطلوب حراسة تلك الجوارح، حتى إذا سار ذلك المسار بلغه الله تعالى وصفا لم يرفث ولم يفسق. وفي الصحيحين كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بشارتان ميمونتان. أما البشارة الأولى فهي أن إتباع العمرة بالعمرة يعني محو ما بينهما من الآثام، فيا من كان منه عطاء كان له من الله عطاء بعمرة، أتبع تلك العمرة بعمرة أخرى فإن ذلك يمحو ما بينهما. وأما البشارة الثانية فلمن أصلح حجه بعدما كان من قبل أصلح صومه، وبعدما عانى من قبل إصلاح فرائضه صلواته الخمسة وجمعاته المكررات، فبذلك لا بغيره يتهيأ لأن يكون حجه مبرورا. والحج المبرور تقاصرت دونه الجوائز وتضاءلت عن الوفاء بحقه المكافآت، فلم يوجد له إلا جنة رب الأرض والسماوات والحد المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ألست ترى ذلك سعيا في هوى المقبولين وأنهم من عطاء الله تعالى يزادون لا يحرمون ولا يقطعون ولا يمنعون آتاهم الله في رمضان مشتهاهم ثم فتح لهم أبوابا ودعاهم لتلك الأبواب فسعوا إليها قد خفت تلك الأثقال التي كانت من قبل تثقل سيرهم وتبطئ حركتهم وتعوقهم عن الوصول إلى مراد ربهم. وفي صحيح ابن خزيمة لما حضرت عمرو بن العاص الوفاة بكى طويلا ثم قال فلما أن جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقبضت يدي قال عليه الصلاة والسلام يا عمرو ما لك قال أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي فقال عليه الصلاة والسلام أما علمت يا عمرو أن الإسلام يقطع ما كان قبله وأن الهجرة تقطع ما كان قبلها وأن الحد يقطع ما كان قبله. يذكر عمرو بن العاص في ذلك المقام في مقام رحيله عن الدنيا وفراقه لأهلها يذكر نعم الله عز وجل عليه وفضل الله إليه ليكون ذلك سائق الرجاء إلى قلبه ومانع اليأس أن يحيط بمن حوله. يقول فلما أن جعل الله تعالى الإسلام في قلبي فينسب النعمة إلى مسديها والفضل إلى من جاد به وأنه بالله بلغ الإسلام لا بنفسه. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك لأبايعك فقبض عمرو يده ذكر ما كان له من الأوزار وما ناله من الذنوب الكبار فقبض يده ليشترط مغفرة ذنوبه فكانت بشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلوغ أمله ورجاء غيره. فبلوغ أمله أن يكون الإسلام قاطعا ما قبله ليبتدئ بالإسلام صفحة إيمان خالية مما شاب حياته من قبلها، وبشارة غيره أن الهجرة تقطع ما كان قبلها، فلا يبلغ حقيقة الإسلام إلا بتمام الهجرة، وأن الحج كذلك، وأن الحج يقطع ما كان قبله. وهذا يعني أن تلك المغفرة التي نالها المقبولون أنها تحتاج إلى تحصين حتى تدافع ذلك الماضي المشحون بالآثام فتنقطع ملاحقته لذلك المقبول، فلا يبلغه بعد قبوله. وذلك المقبول بلغ مغفرة ذنوبه في رمضان، ثم تجددت له ليال وأيام، فيا مقبول كيف رحلت عنك تلك الليالي والأيام، ما أحوجك في تلك الليالي والأيام إلى مغفرة تمحو ما كان فيها من الآثام. وذلك المحروم قد كبلت عن الطاعات ما أسلف من الخطايا، وحبست عن السير إلى الله تعالى عوائده وسوابقه الرديئات، فما أحوجه إلى أن ينقطع عن ذلك الزمان، زمان الخطايا والشهوات، فالحج يقطع ما كان قبله. فسر يا مقبول محجوبا عن عملك، مشغولا بذكر ربك، مستغرقا جوارحك في خدمته، معلنا بلسانك عن العجز عن شكره. وسر يا محروم مستمدا الحول من ربك والقوة من إلهك، فعساك تبلغ ما فاتك في رمضان، وعساك أن تصلح فيما تستقبل من الليالي والأيام. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ همة فاقت همم الرجال، همة طاولت الجبال الطوال، فنساء الصدر الأول ما الحظوظ الفانيات، ترقت هممهم فإذا هن إلى كل عمل صالح متشوفات، وإلى محاسن الدرجات غير زاهدات ولا منصرفات. نرى الجهاد أفضل الأعمال. فلتتغافل عن طبيعتها التي لا تحتمل الجلاد، وعن عاداتها التي لا تناسب القتال والجهاد، زاد ذلك الشوق عن ذلك وفاد. أفلا نجاهد؟ وجواب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشافي: لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة، فأفضل جهاد النساء حجهن وعمرتهن، لكنهن لسن من الجهاد معفيات ولا عن ثوابه مصروفات ولا عن فضله مشغولات أو غير مكترثات، بل تلك وظيفة الأمة جميعا، وظيفة رجالها في تحصيل منازلها واستكمال درجاتها وبلوغ أعالي مراتبها، ووظيفة النساء بتوفير أسباب ذلك للرجال وبتحميل ذلك الفضل لمن تنشئهن ليكونوا بعد ذلك حملة الرايات بعد الجنود المجاهدين والبواسل المقاتلين. فأفضل الجهاد للنساء الحج والعمرة. وفي معجم الطبراني بإسناد حسن أن رجلا قال: يا رسول الله، إني جبان وإني ضعيف، يعني يشكو ضعف بدنه ووهن قلبه، فلا يقدر بدنه على المجالدة ولا يقوى قلبه على مقصود المقاتلة والمجاهدة، لكن ما قعدت همته ولا وهنت عزيمته فلا يزال متشوفا إلى منازل المجاهدين. فلذلك قال له النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. فإذا ذلك قد شفى مرضه ووفى غرضه فهو جهاد لا يحتاج إلى قوة البدن ولا إلى شجاعة القلب وإقدام النفس، وهو دواء يصفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمدافعة أوهان البدن وأمراض القلب، فبالحج يتقوى بدنه، وبفضل الحج وبركته تتشجع نفسه ويمتلئ قلبه بالإقدام، لا يبالي بمن يواجهه من الكفار وأهل الظلم والفسوق والعصيان. وبيان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشامل الجهاد بيانه الشامل عن جهاد أولئك الضعفاء، الحج جهاد الكبير والضعيف والمرأة، فهو جهاد الكبير لعله ترجع إليه قوته، أو هو يستعيد به عن ذلك الجهاد، بل وفي الحج وإصلاح الحج قوة للمجاهدين المواجهين لصفوف الكفار، فبتلك الطاعات ينصرون، وبتلك الخيرات يغاثون ويمدون، ويقهر بهم عدوهم. فهو جهاد الكبير وجهاد الضعيف كذلك، فلا تصل إلى صفوف المقاتلين بركات الطائعين في مواقعهم، بتلك الطاعات يغاثون، بتلك الطاعات ينصرون. الحج جهاد الكبير والضعيف والمرأة. وفوق ذلك فإن ذلك المقبول قد خفف الله ظهره من السيئات، فأصبح له قوة على السير إلى الطاعات والسعي إلى القربات، فناسب أن يدعوه الله تعالى بعد انقضاء رمضان أن يدعوه الله إليه، وأن يناديه إلى بيته في تلك الأشهر المعلومات. فلذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحجاج والعمار وفد الله تعالى، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. بعدما متعهم في رمضان بالطاعات وخفف عنهم ما كانوا يجدونه من العقبات، ومحى عنهم ما أثقل ظهورهم من الخطيئات، بعد ذلك دعاهم في هذه الأشهر المعلومات فأجابوا، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، فإذا سألوه أعطاهم وما منعهم، وأطعمهم وما حرمهم، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وفوق ذلك فلذلك الوفد المكرمين والجمع المقبولين لهم شفاعة لا ترد، ومعونة من الله تعالى لغيرهم تستمد، وذلك أنهم يغفر لهم ويغفر لمن استغفروا له. في مستدرك الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، عطاء مبذول وفضل من الله تعالى لأهل القبول، أن يتعدى خيرهم إلى غيرهم، وأن ينال الآخرون شفاعتهم، وأن يكونوا سببا في سعادة غيرهم. فليت شعري أين ذلك المقبول فنهنيه، حتى يتهيأ لذلك الخير الذي دعاه الله إليه، وذلك الفضل الذي فتح أبوابه له. ليت شعري كيف نبلغ تمام تعزية ذلك المحروم ليخشى ويحذر أن يفوته ذلك الخير كما فاته الذي قبله، لتتجدد بذلك همومه، ولتعظم على ذلك أحزانه. أليس يا محروم قد فاتك الحج من قبل؟ أليس يا محروم قد كان ضياعك في رمضان سببا لذهاب ذلك الفضل منك؟ فيا محروم رجعت إلى الذي كنت فيه ففاتك رمضان. أفلا تحذر؟ أفلا تخاف؟ أفلا تحزن إذا فاتك الحج كما فاتك ما قبله؟ فلا حول لك، لا قوة إلا بربك، لا حول ولا قوة إلا بالله، لتبقى يا محزون، لتبقى يا محروم محزونا، لا تبرح ذلك الأسى، لا تفارق ذلك الأسف حتى يكون سبب استمدادك لحول الله، حتى يكون سبب استغاثتك بقوة الله. لا تنس ذلك الكنز. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فاللهم أمدنا بحولك حتى نكره تلك العادات. اللهم أمدنا بحولك حتى ندع تلك الشهوات. اللهم أمدنا بحولك حتى نفارق تلك الخطيئات. اللهم أمدنا بقوتك حتى نأتي تلك الطاعات. اللهم أمدنا بقوتك حتى نصلح الصلوات المكتوبات. اللهم أمدنا بقوتك حتى نصلح الجمعات المباركات. اللهم أمدنا بقوتك حتى نلزم بابك ولا نفارقه إلى الممات. اللهم أمدنا بقوتك حتى لا يغالبنا اليأس والضعف عما تحبه وترضاه فيما هو آت. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تجاوز لنا عما كان في الصيام والقيام في رمضان. اللهم تجاوز لنا عما كان في الصيام والقيام في رمضان. اللهم لا تحرمنا من الصيام والقيام بعد رمضان. اللهم رب لا تحرمنا من الصيام والقيام بعد رمضان، اللهم ارزقنا استدراك ما فات في الصيام والقيام، اللهم عوضنا عما فقدناه في الصيام والقيام، اللهم ارزقنا استدراك ما فات في صيام رمضان وقيامه، اللهم عوضنا عما فقدناه في الصيام والقيام في رمضان، اللهم ثبت أقدام المجاهدين، اللهم زلزل جيوش الكافرين، اللهم اربط على قلوب المؤمنين، اللهم فزع قلوب الكافرين، اللهم وحد صفوف الموحدين، اللهم فرق جموع الكافرين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احم ديار المسلمين، اللهم احم ديار المسلمين، اللهم احرس بلاد المؤمنين، اللهم احرس بلاد المؤمنين، اللهم رد كيد الكافرين، اللهم اشغلهم بمصائب ديارهم، اللهم اشعل الحرائق في اموالهم، اللهم زلزل الارض من تحت بيوتهم، اللهم رد كيدهم الى نحورهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، اللهم سق عليهم المصائب يا رب العالمين، اللهم غرق بالأنهار والمياه بلادهم، اللهم أشعل الحرائق في بيوتهم وديارهم، اللهم آتهم ما به تشغلهم عن أهل الإيمان، اللهم آتهم ما به تشغلهم عن أوطان أهل الدين، اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، اللهم أهلك الكافرين بمصائب من عندك يا رب العالمين، اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، اللهم أهلك الكافرين بسهامك وأسبابك يا رب العالمين، اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، اللهم أهلك الكافرين بأيدي المؤمنين، اللهم أهلك الكافرين بقوتك يا رب العالمين، اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، اللهم أمن أهل الإيمان في أوطانهم يا رب العالمين، اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، اللهم أقر بذلك عيون المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم رد البغي عن بلاد أهل الدين، اللهم رد الظلم عن بلاد المسلمين، اللهم رد الكفر عن أهلك وعبادك يا رب العالمين، اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فك أسر المظلومين. اللهم فك حبس المظلومين. اللهم انصرنا على القوم المفسدين. اللهم طهر الأزهر من المفسدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام واكلأنا بعينك التي لا تنام ورد عنا كيد الكافرين. اللهم رد عنا بأس الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته أهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سؤال: ما معنى ليت شعري؟ والجواب: ليتني أشعر. وهو يعني تحير المتكلم في طريقة يبلغ بها المذكورة بعده. وفي السؤال يقول: المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب هل يجوز الزواج ممن أسلمت بعد أن كانت في غير إسلامها ذات صديق تطبيقا لأن الإسلام يجب من كان قبله؟ الجواب: أن نكاح المؤمنات مشترط فيه أن يكون قانتات طائعات، فهذه التي كانت زانية في جاهليتها وفي كفرها هل بلغت بعد الإسلام قنوتها وصدقها مع الله تعالى؟ أمر يحتاج إلى طويل تعبد وإلى دائم قنوت لله تعالى. يعني تصور تنقلب وتتحول المرأة من الكفر والفسوق في لحظة إلى الإيمان وتنسى ما يحتاج الأمر إلى عمل صالح طويل حتى يتصور خلوصها من السوابق المشينات. بعض الإخوة يقوم بكتابة ملخص خطبة الجمعة أثناء الخطبة، فليجوز ذلك؟ الجواب: أولا لا حاجة بهم إليه، وثانيا لا يجوز، لأن في ذلك شغلا عن الخطبة نفسها. أولا لأن الخطبة مكتوبة من قبل، وثانيا لأنها مسجلة من بعد، فلا تحتاج إلى أن ينشغل استمع لها بشيء آخر. ما حكم بيع جهاز الاستقبال، استقبال الدش، إذا كانت نيته بيعه لما فيه من المنافع كقناة اقرأ مثلا أو قنوات الإسلامية؟ الجواب: أما المنافع التي في هذه الأجهزة فمنافع ليست خالص. قناة اقرأ والقنوات الإسلامية يأتي فيها من هب ودب ومن يهدي ومن يضل، والظاهر المنع من تسليم العقل والقلب إليها، أنك تسلم عقلك وقلبك إلى توجيه مجهول. اقرأ وما إليه للقائم عليها الوظائف التجارية والمعاملات الاستثمارية، ويأتي فيها من يحسن ومن لا يحسن، ومن يهدي ومن يضل. فلا بد من التنبه لذلك أولا، ولا بد من التنبه ثانيا أن نية البائع لا تغني عن الواقع. إذا كان الواقع أن الناس سيستعملونها في استقبال المرديات المهلكات الموبقات، فلا يغني ذلك عن نية البائع أنه قصد بها المنفعة، لا يغني عنهم الله شيئا، إنما يكون الحكم للأغلب، كمن باع السكين لمن يغلب عليه أن يقتل بها إنسانا فيحرم عليه بيعه لتلك السكين، وإن كان يحتمل أن يذبح بها طيرا أو بهيما، إلا أنها إذا كانت الأغلب أنه سيستعملها في القتل فإنه لا يجوز له بيعها. وكذلك التلفزيون وجهاز الاستقبال والفيديو وسائر هذا الباب كله الأغلب على استعمال الناس الموبقات والفساد، فلا يجوز بيعها إطلاقا. رب الأسرة يدخل إلى مكان يجلس فيه نساء محجبات غير محارم له ترحيبا منه وتبسطا مع الضيوف، الحكم في ذلك؟ الجواب: أنها مخالطة ممنوعة، يمكن أن ينوب عنه في تلك في مقصود الترحيب والتبسط أن تنوب زوجته أو ابنته، لا حاجة به إلى أن يدخل ويبقى في وسط النساء أو في جمع النساء بزعم الترحيب والتبسط، تقوم زوجته أو ابنته بذلك. إن عن الحياة والسيارة والبضائع، الجواب: أن عقد التأمين مطلقا عقد فاسد لاشتماله على الربا وعلى الغرر، فلا يجوز إنشاؤه ولا يجوز العمل محاسبا في شركة التأمين. أن تؤخر دورتها بالدواء حتى تتمكن من إتمام عدة رمضان وست من شوال، الجواب: أما الجواز فنعم يجوز لها، وأما الاختيار فأن تكون مثل النساء الأبرار أزواج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الأطهار ما كنا تكلفنا شيئا من ذلك، يجري عليها حكم الله تعالى في أمر الحيض، وشيء كتبه الله تعالى على بنات حواء ما كنا تكلفنا في ذلك مؤخرا ولا مانعا، لكن الفعل يجوز، لكن الاختيار أن تتشبه بالنساء الأطهار نساء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الأبرار. على نفسه في الشهوات حتى أصبح الصيام ليس مانعا له من الوقوع في مقتضيات ومتعلقات هذه الشهوات. فيقول ماذا أفعل؟ الجواب أن يبقى على الصيام، فإنه لهو الدواء المنصوف من جهة النبي عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم. ولابد أن ينضم إلى الصيام دواء آخر، فإن الله تعالى قال: واستعينوا بالصبر والصلاة. فلابد أن يضم دواء الصلاة إلى دواء الصيام. فمثله يؤمر بأن يصوم سرد الصيام حتى تنكسر شهوته، وأن يصلي في اليوم 100 أو 200 ركعة لا يقل عن ذلك، وفي ذلك تزكية للنفس وإعانة له على ترك خطيئته وذنبه. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين. لنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رب أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج كربنا. ترتيبه أن يختم به، لكن قدر أن يكون في البداية. نص السؤال: الهبوط الحاد بعد الصعود إلى قمة الجبل بعد رمضان، فما هو الحال؟ ونرجو توضيح ما يجب فعله في آخر ساعة حتى لا نخرج ونحن ملهوفون عن بيت الأولى. وجواب المسألة أن الهبوط الحادة بعد الصعود إلى قمة الجبل تصوير محتمل للمسامحة، ليس تعبيرا دقيقا، وكأنه انتقال من سفح الجبل إلى سفحه، لا من قمته إلى قاعه أو سفحه. والقضية قضية النظر إلى الظواهر والتفكر في الحقائق. فالظواهر أنها قمة الجبل، والمآلات أو الحقائق إذا تفكرت في المآل فوجدت اليوم التالي لرمضان، وجدت من كان في قمة الجبل قد صار في سفحه، فإذا لا يكون كذلك إلا يعني من سقط من قمة الجبل إلى سفحه، فالظاهر أن يعطب، أن يكون في ذلك تلف. والصورة التي أمامك صورة متماسكة، فإذا أنت تتهم تحقق كونه كان في قمة الجبل، لا في قمة الجبل ولا حاجة، وإنما انتقل من سفح إلى سفح، من واد إلى واد، من قاع إلى قاع. ولو كان في قمة الجبل على الحقيقة لما تصور أن يهبط ذلك الهبوط الحاد، بل كان سيكون في ترق، فانتقل من قمة إلى قمة، ومن صعود إلى صعود، ومن رقي إلى رقي. فإذا نحن
علينا أن نتوقف في تصور القمة، إن تصور القمة ضرب من الغرور بالعمل والفرح بالمظاهر والصور، وهي مفقودة حقائق ذلك، وما أسف النفس مفقودة مفقودة. حق هذه المسألة أن تؤخر، فلذلك يكفي ذلك النغز حتى تدور المسألة في القلوب والعقول مرة أخرى، يعني لتترك هذه المسألة للمناقشة إما في آخر المجلس الذي نحن فيه إن شاء الله أو في غيره من المجالس، لكن المثير للنظر تصوير قمة الجبل، لا قمة الجبل ولا أحد، الحال لا يعلمه إلا الله، أنت عارف نفسك وأنا عارف نفسك، ولو ظننت أنك في قمة الجبل خدعت نفسك، أنت وأنا كذلك، واحد عارف اللي فيه، فليست لا قمة الجبل ولا سفح الجبل، إنه مستنقع الذنوب ومتجمع العيوب، هذا الحال الذي توطن فيه الناس، توطنوا في مكان كله ذنوب فاستنقعت، وفي بقعة تجمعت فيها العيوب، كلنا هو هذا الشخص، إن لم تعرفه فذا تعريفه صار إليك من غير كد ولا سعي. أما اللهفة في آخر ساعة على البيت والأولاد فهي منبئة عن حقيقة القمة التي تتخيلها، مش قمة ولا حال، فين بقى آخر ساعة من رمضان ساعة الوداع الشديدة التأثير، يعني كأنما يودع حبيبا غاليا يودعه قبره ويودعه لا يدري يلقاه بعد أو يفقد ذلك، هذا شعور من هو في القمة، بل شعور من هو في القمة مختلف، لكن هذا شعور من فقد، من أحس أنه ليس في القمة، ليس في قمة الجبل ولا شيء، فشعوره في توديع رمضان شعور من يودع حبيبا امتلأ قلبه بحبه وعز عليه فراقه لا لما يفوته من الحظوظ الفانيات، ولكن لتعلق أسباب النجاة بذلك المحبوب، فكيف يودع الولد والده والوالد ولده والحبيب حبيبه، أليس ذلك توديع من امتلأ قلبه حزنا وأسفا وإشفاقا، فحجب ذلك ما سواه عنه، كأنك واقف في المراقد الأخيرة، مراقد بني آدم في عالم الآخرة الذي بجوارنا، تودع حبيبك، فريح النفس كيف يكون شعورها وهي هناك تذكر ما في البيت، البيت في يدفن واحد حبيبه يذكر شيئا آخر وذا الحبيب ليس حبه من الحب الفاني، لكن الحب المتعلق بالله تعالى الدال عليه المساعد على تقوى. فلو تحقق بعض ذلك الشعور فلن تجد البيت والأولاد. البيت يعني البيوت اللي حوالينا اللي بعدينا بعدينا بشارعين كده الأرافه، فهو ده البيت، ده اللي احنا البيت الذي سيصير إليه الناس قهرا. اللي بيفكر يعدي شارعين كده شارع محمد مرسي اللي وراه خلاص. فذا البيت والأولاد يذكر تلك الذنوب التي ما رحلت وتلك العيوب التي ما توارت. فكلما ذكر الأولاد ذكر جناياتهم ومصاب النفس فيهم، فدفعه ذلك دفعا إلى معرفة سبب ذلك، دفعه ذلك دفعا إلى ذنب يعرفه من نفسه وعيب توطنت فيه تلك النفس. فلكل جراحة بكسب. فالجراحة في الولد إذا تذكر الولد تذكر عوجه وتذكر تمرده وتذكر تطاوله وتسافله وتذكر جحوده وعقوقه، فيقف كل شيء من ذلك في مقابل شيء من كسبه هو يعرفه. ليس يتوارى مما كسب بل يتذكره ويقر به وينكسر قلبه لربه قد أحاط به ذنبه. لا يدفعه عنه غيره، لا يدفع ذلك الذنب عن قلبه غير ربه. ورطه قد فنيت دونها الحيل وانسدت أمامها الطرق، ولم يبقى إلا باب الاضطرار إلى الجبار الغفار الذي يجبر كسر الذالين ويغفر ما أقر به من الذنوب وما تابوا إليه منها. انتهى الكلام عن البيت والأولاد. في الاتجاه يعني، اللي مش في الاتجاه كيف نوفق بين حديث لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد إلا لثلاثة مساجد، وبين الحضور إلى هذا المسجد من محافظات مختلفة للاعتكاف؟ الجواب أن حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المقصود منه لا تشد إلى بقعة مشرفة، لا يقصد خصوص البقعة إلا في هذه المواقع المقدسة والمشرفة، حيث أن العبادة تضاعف فيها بسبب البقعة، وسائر البقاع لا تستحق، ليس لها هذا الشرف، فلا يجوز شد الرحال إليها. لكن شد الرحال جائز للتجارة، يجوز للرجل أن يسافر في الأمور المباحة وأن يتاجر، وجائز للترويح عن النفس، وجائز للاستشفاء، ومستحب أو واجب لطلب العلم والعبادة. يجب أن يسافر المرء إلى عالم يتعلم منه فروض الأعيان وفروض الكفايات، ويستحب أن يسافر إلى العالم الذي يجد عنده العلوم المندوبات. دل على ذلك أدلة الشرع القاطعة، فعلمنا أن العموم في قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أنه ليس باقيا على أصله، وأنه مراد منه خصوص هو الذي علمتموه، وإلا فمستقر في دين الموحدين جواز أن يسافر الرجل إلى رجل يزوره في الله. ودل على ذلك حديث أبي هريرة أن رجلا زار أخا له في الله، يحتمل أنه سافر ويحتمل أنه لم يسافر، واللفظ لا يمنع من ذلك. فأرسل الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في هذه القرية. وإذا أدلك على مسمى السافر، أنه سافر من قرية إلى قرية. قال هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك. فهذا يعني استحباب السفر لزيارة الإخوان في الله. فإذا كان ذلك سفرا لزيارة أخ واحد وهو مطلوب بهذه الدرجة المشرفة، أن يرصد الله تعالى له ملكا يبشره بتلك البشارة الجميلة، فأن يزور مئات من إخوانه، أو أن يزور من يدله على الله تعالى ومن يعلمه علم ما ينجو به في آخرته، فذلك ليس مستحبا فقط، بل واجب أوجب من سفره لدنياه ومن غير ذلك من المطالب.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.